إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تبين لنا في الدرس الماضي صلة هذه الآية بالتي قبلها، وتبين لنا أن في الآية إيجاز مع إعجاز، وأن أو في قوله تعالى إلا من كان هودا أو نصارى ليست هي من القول المحكي، لأن الآيات التي بعدها تدل على ذلك دلالة صريحة، وإنما الآية دلت بأوجز الألفاظ على أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وهذا الجمع فيه سر عظيم، وهذا السر في هذا الجمع لبيان أن عقائد أهل الباطل تجمعهم أماني كاذبة. أهل الباطل الذين ابتعدوا عن الحق تجمعهم أماني كاذبة، والأماني هي حظوظ للنفس مع عدم سلوك طريق النجاة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال تلك أمانيهم، ولم يقل تلك أمنيتهم، جمعها لأنهم متفرقون، ولأن لكل واحد منهم أمنية تختلف عن أمنية الآخر، فجاءت الصيغة بالجمع. فأهل الباطل على الرغم من أنهم مجتمعون على أمني باطلة، إلا أن حقيقة أمرهم أنهم متفرقون، وأن لكل أمنية تختلف عن الأخرى. فهذا الذي يبدو لنا من قوله تعالى تلك أمانيهم، ولم يقل تلك أمنيتهم، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النوبة في هذا الدرس الوقوف وإلقاء الضوء على ما يمكن أن نستفيد منه من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، من كلمات الإمام ابن القيم. ونحن من عادتنا في درسنا أنه إن جاء كلام الإمام ابن القيم في التفسير فإننا نقرأه ونعلق عليه، لأنه من نفائس ما جادت به القرائن. فهو رحمه الله تعالى، يعني كنت أتمنى لو أنه أو أن شيخه ابن تيمية كتبوا تفسيرا كاملا للقرآن، ولكن هنالك ومضات ولفتات وإفاضات وإضافات ذكرها ابن تيمية وابن القيم في كتبهم. فهنا وقفة مع ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد عند هذه الآية، وهذه الآية تفيد أمرا كليا مهما ينبغي أن يكون واضحا لدينا، وهو البرهان، المطالبة بالبرهان في الحجاج، متى يصلح ومتى لا يصلح، متى يكون ومتى لا يكون. فهنا ربنا جل في علاه طالبهم بالبرهان، فقال قل لا إله إلا هو سبحانه، هو الذي يعلم سره، وهو الذي يعلم كذبه، وهو الذي يعلم افتراعهم، وهو الذي يعلم اختراعهم من باطل اقترفته أيديهم، هو الذي يعلم تحريفهم بكتبه تكذيبهم برسله. إلا أن الله جل في علاه في معرض الرد على الخصم أراد منا أن نتبع سبيلا مسلوكا، وأن نتبع طريقا واضحا، وعند أصحاب الفهم وأصحاب العلم مناقشة المخالف يتبع الإنسان فيها سبيلا كما يتبع السبيل الذي يمشي عليه. كيف تكون الأمور المادية مضبوطة وإذا مشى في طريق يحسن أن يمشي فيه، فكذلك في القضايا في قضايا العلم والعقل والرأي. الله جل في علاه سبحانه هو أعلم العادلين وهو أعلم العالمين، يمكن أن يقول أنهم كاذبون خلاص، لا، الله يعلمنا. نسلك الطريق العلمي في الحجاج، قد يأتيك مبطل فيناقشك كيف تستفيد. انظر معي، أولا الله قال قل، يقول لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن منهج، وهذا المنهج يقوي القوة العلمية عند الإنسان ويقوي القوة العملية عند الإنسان. القرآن له وقت نزول والوحي ينقطع، والحق موجود والباطل موجود، والحق مع الباطل يتصارعان ولا ينتهي الصراع إلى يوم الدين. فإن تولى ربنا الرد جل في علاه دون أن نترسب منهجا وإنما ندمغهم بالتكذيب، كلامه حق سبحانه، لكن ربنا يريد منا أن نتعلم منهجا وأن نترسم هذا المنهج بكليات وبدقائق مهمة. فجاء الأمر فولى الرد للنبي صلى الله عليه وسلم. هم يدعون دعوة قد تسمع، واليوم تسمع عجائب، اليوم تسمع عجائب على ألسنة المشايخ وعلى ألسنة طلبة العلم وعلى ألسنة الخطباء وعلى ألسنة كل الخلق تسمع عجائب. أنت صاحب منهج، صاحب منهج علم، كل يعرض على المنهج، فالذي يوافقه هذا المنهج العلمي قبلناه، والذي يخالفه رددناه. والمنهج العلمي مأخوذ من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن المناهج العلمية الكلية التي يجب على المسلم أن يترسمها موضوع البرهان، متى تطالب بالبرهان ومتى لا تطالب بالبرهان. بعض الناس يسألك فيغيظك ويثير حفيظتك كما يقول، لما يطالبك ببرهان على أمر لا يصح أن يطالب فيه ببرهان. وفي المقابل بعض الناس يتوسع توسعا شديدا، فأنت لما تطالبه في موضع البرهان يستنكر المطالبة، فالأمور في عماء، الأمور تكون في عماء، ولا يكون الإنسان على بينة وعلى بصيرة من أمره. ولذا الإنسان ينبغي أن يحسن متى يطالب البرهان. فهل المطالبة تكون في كل شيء؟ يعني لو أنا رجل سألك ما هو الدليل على أن لبس النظارة حلال أصلح؟ لو أن رجلا سألني ما هو الدليل على لبس النظارة حلال، بما أجيبه؟ ما هو الدليل على لبس دجاجتك حلال؟ ما هو الدليل على شرب الماء حلال؟ ما هو الدليل على أكل التفاح حلال؟ والقرآن ما أتى بهذا التفصيل، أتى بكليات. لو القرآن يريد أن يأتي بتنصيص على كل فرد وعلى كل عمل وعلى كل طبخة وعلى كل فاكهة وعلى كل مهنة وعلى كل لباس بدليل، لاحتجنا إلى قرآن هذا المسجد لا يسعه، لا نعيش ونموت ونحن لم نقرأه. فالقرآن ترس، القرآن كريم ذكر كليات، فالذي يفهم هذه الكليات يكون عنده منهج علمي صحيح. فمن المنهج العلمي الصحيح الذي ما ينبغي أن يغيب عن الإنسان أن يعلم متى يطالب البرهان. ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية جل المسألة تجدية واضحة جدا، فقال في كتابه بلع الفوائد، قال عند هذه الآية، قال هذه دعوة من كل واحد من الطائفتين، اليهود عندهم دعوة والنصارى عندهم دعوة، هذه دعوة من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهما. فقالت اليهود لا يدخلها إلا من كان هودا، وقالت النصارى لا يدخلها إلا من كان نصرانيا. فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس، ما في لبس أو ما في لبس في المسألة. لماذا ما في لبس في الآية؟ لأن الآيات التي بعدها قال وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. فلما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اليهود لا يقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إنما اليهود يقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، لأن الآية التي بعدها وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكلمة أو في هذه الآية ليست هي من القول المحكي، وإنما هي للتوزيع أو للتنويع، هؤلاء قالوا شيء وهؤلاء قالوا شيء، الذي قالوا هؤلاء غير الذي قالوا هؤلاء. هذا الصيغة تفيد أمرين، تفيد الأمر الأول أن أهل العقائد الباطلة تجمعوا أماني كاذبة، وهذه قاعدة مضطردة موجودة في كل عقائد فاسدة اليوم الدين، كل حزب بينهم أماني كاذبة تجمعهم، كل عقيدة باطلة بينهم أماني باطلة تجمعهم. وفي هذه الصيغة إسقاط ورد وتكذيب لهم. أنتم تقولون وكل منكم يقول فوزع القول، كلامكم متناقض، أنتم متناقضون. أنتم شوف الصيغة هذه لو جاءت بالتفصيل لما كان هنالك إشارة في أن كلامهم باطل وأن كل منهم يرد على الآخر. أنتم اصطلحوا فيما بينكم من الذي يدخل الجنة ثم نرد على شبهاتكم. فجاءت هذه الصيغة بهذه الطريقة فيها إشارة ضمنية إلى أنهم كاذبون. ولذا يقول أئمة الهدى كل باطل يحمل في طياته ما ينقضه، كل باطل تأمل فيه فتجد في تقرير الباطل رد عليه. ولذا لما جاء هذا الجمع أشار هذا الجمع إلى أن الكلام متناقض. لكن ما زدنا نعود لكلام ابن القيم رحمه الله، يقول فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجز أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس ووضوح المعنى، فطالبهم الله تعالى ببرهان على صحة الدعوة فقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا هو المسمى في علم الجدل والمناظرة، هذا هو المسمى بسؤال المطالبة، أنا أطالبك بالدليل، المسمى سؤال المطالبة بالدليل. فمن ادعى دعوة بلا دليل يقال له هات برهانك إن كنت صادقا فيما ادعيت. ويحتج بهذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل كما يلزم المثبت. هنا مسألة بدأ يذكر الإمام ابن القيم، ذكر حالتين. الحالة الأولى من ادعى شيئا فيطالب بالدليل، الحالة الثانية من ادعى نفيا هل يطالب بالدليل؟ من ادعى نفيا هل يطالب بالدليل؟ المسائل إثبات ونفي، المثبت يحتاج الدليل، طالب الدليل. العلم قاعدتان، العلم بحث قائم على أمرين، إذا كنت مدعي، إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. العلوم قائمة على هذين الأمرين، تنقل عن غيرك ينبغي أن تنقل صحيحا. إذا أردت أن تسلك السبيل للعلم الصحيح فإما أن تدعي دعوة تحتاج لبرهان وإما أن تنقل فتحاكم، تنقل قول غيرك لتحاكمه، فتحتاج أن تكون أن يكون نقلك صحيحا. فإن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. من تبع هذين الأمرين لا يزل في العلم. طبعا يكون قد اعتمد على قواعد صحيحة ثم البناء يكون صوابا. أما أنا أدعي دون دليل مرفوض. أنا أحاكم قول غيري وأنا ما حررت قوله ليس بصحيح. هنالك خلاف كبير بين كثير من العلماء، خلاف لفظي، كل يعبر عن الحقيقة بلفظ. لذا ينسب لأفلاطون مثلا يقول لو أن كل مختلفين حررا موطن الخلاف بينهما لضعف الخلاف أو زال. لو كل مختلفين حرروا وين الخلاف يسهل الأمر. لذا في شيء في العلم الأصول يسمى الخلاف اللفظي. إيش الخلاف اللفظي؟ أنا أتكلم عن حقيقة وأنت تتكلم عن حقيقة، أنت تنوع في التقسيم، أنا لا أنوع، لكن مفاد قولي مفاد قولك، يعني حقيقة قولي حقيقة قولك. هذا الخلاف يسمى خلاف لفظي، وليس هذا الخلاف خلاف علمي. طب الآن الدليل، لما نأتي للدليل، إذا أردت أن تدعي تأتي بالدليل، طب إذا أردت أن تنفي تأتي بالدليل. طب الآية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، على إثبات ولا على نفي؟ على إثبات. الآية على إثبات. قالوا شيئا على هذا القول الذي قلتموه، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن يبقى موضوع النفي لو أردت أن تنفي. الآية تحتمل أن تكون أيضا على النفي، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان. هم أثبتوا قولا وهذا القول فيه نفي، قل هاتوا برهانكم. ولذا أتى ابن القيم رحمه الله تعالى في موضوع الدليل على النفي في هذا الموطن. ننظر إلى قريحته، أسأل الله أن يرزقنا ما رزقه وأن يعلمنا ما علمه. يقول رحمه الله تعالى ويحتج بهذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل. ويحتج بهذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل، من نفى عليه أن يأتي بالدليل، كما يلزم المثبت. كما أن المثبت يحتاج للدليل فالنافي يحتاج إلى الدليل، لأن الآية فيها نفي، فيها نفي من وجه، فيها إثبات من وجه. كما يلزم المثبت. وحكوا في ذلك ثلاثة مذاهب، الأول ثالثها. هذه مسألة يعني كثير من الإخوة يحترون فيها، وهذا ما لهاش صلة في المسألة، هذا شيء جانبي. كثير من أهل العلم لما يذكرون في المسألة ثلاثة أقوال لا يذكرون الأول والثاني، يذكرون الثالث. لماذا؟ لأن الأول والثاني معروفان ضمنا. لما قال نافي هل يحتاج دليل، قال المسألة فيها ثلاثة مذاهب ثالثها. هذا يقع في كثير من الكتب. لماذا يقول ثالثها؟ الأول يحتاج لدليل، والثاني لا يحتاج لدليل، والثالث تفصيل. فما يذكر الأول والثاني لأنه معروفان ضمنا، لا يذكر الأول والثاني لأنهما معروفان ضمنا، فيأتي بالقول الذي فيه التفصيل. هذا الذي يحتاجه صاحب القلم، لا يملأ، لا يسود الورق بالشيء المعروف. نقول الأولها يحتاج دليل، الثاني يحتاج دليل، تطويل بلا طائل، قولان معروفان. قال ويحتج بهذه الآية من يقول بلزوم النافي الدليل كما يلزم المثبت، وحكم في ذلك ثلاثة مذاهب ثالثها يلزمه في الشرعيات دون العقليات. يلزم النافي الدليل في الأمور الشرعية دون الأمور العقلية. هل عدم الورود يدل على عدم الوقوع؟ هل يلزم من عدم ورود الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما وقع؟ عقلا لا، لا يلزم عدم ورود شيء إلينا ألا يكون هذا الشيء لم يقع. ولذا الذي يزعم أن النافي لا يحتاج لدليل يتوسع في اختراع عبادات ما أنزل الله بهم سلطان. وكم من بدعة راجت بقول صاحبها أن عدم الورود لا يلزم منه عدم الوقوع، وأننا لسنا مطالبين بالدليل في النفي، فإيش يلزم من هذا؟ يلزم من هذا تصبح العبادات شوربة على تعبيرنا العرفي. إيش يعني؟
كل واحد
يعني. كل يفعل ما يريد، يقول ما يريد، يقول لا يلزم من ورود صلاة سادسة عدم وقوعها، أو سابعة أو ثامنة أو تاسعة، لا يلزم من عدم صيام شهر آخر غير رمضان عدم وقوعه. صحيح، لو قلنا أن النافي لا يحتاج للدليل، لكن النافي يحتاج للدليل، خصوصا أن القاعدة في العبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يؤذن لك إلا الدليل. فإذا ما أتيت بالدليل فلا يؤذن لك بالعمل. لكن الأمور العقلية، لو أنك طلبت مني ما هو البرهان العقلي على أن هنالك في الدنيا مكان يسمى الصين، إيش أقول لك؟ لا أقول هذه أمور عقلية، النافي لها لا يحتاج للدليل، النافي لها لا يحتاج للدليل. إيش يعني النافي لها لا يحتاج للدليل؟ إذا ثبت هذا نقل ما أصبح برهان، إن ثبت عند الصادقين وتواطأت الأخبار على إثباتها فهذا نقل صحيح، ليس الموضوع موضوع دليل، الموضوع نقل صحيح أم ليس بصحيح، الموضوع ليس مطالبا بالدليل، ليس هذا الموضوع موضوع دليل، المسألة خرجت عن كونها مطالبة بالدليل. نعود لكلام القيم، يقول ثالثها يلزمه في شرعيات من العقليات واستدلالهم بالآية لا يصح. استدلال أهل النظر وأهل الجدل بهذه الآية قل هذا برهانكم إن كنتم صادقين لا يصح، لأن الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي المجرد، بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم الجنة، الدعوة التي ادعوها ليس نفيا مجردا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. هذه الدعوة قل هاتوا برهانكم ليس على النفي وإنما على الإثبات، على إثبات أن اليهود هم الذين يدخلون الجنة فقط، على إثبات أن النصارى هم الذين يدخلون الجنة فقط. فالآية لا تصح أن تكون دليلا على أن النفي يحتاج إلى دليل، لأن الآية فيها
إثبات
دخول الجنة وليس نفيا. يقول بل ادعوا دعوى مضمونها إثبات دخولهم هم الجنة وأن غيرهم لن يدخلها، فطلبوا الدليل الدال على هذه الدعوة المركبة من النفي والإثبات، وصاحب هذه الدعوة يلزمه الدليل باتفاق الناس. من دعا دعوة فيها نفي وإثبات يطالب بالدليل باتفاق العقلاء. ما أجمل قول الله قل هاتوا برهانكم في هذا الموطن، في هذا الموطن لا نزاع بين العقلاء أن الذي يدعي دعوة نفي وإثبات معا يحتاج الدليل. يقول وإنما الخلاف في النفي المجرد، خلاف في من نفى شيئا نفيا مجردا. طب دعواهم نفي مجرد؟ لا، دعواهم
نفي وإثبات.
فكل من دعا الدعوة فيها نفي وإثبات يحتاج دليل. لذا قوله تعالى قل هذا برهانكم في محله في موضعه. فالله جل في علاه رد عليهم بأن أمر نبيه محمدا أن يستخدم قاعدة اتفق عليها عقلاء الدنيا. مع أن الدعوة في ذاتها بالطريقة التي جاءت التي فيها الإيجاز مع التفصيل الذي عقبها دلالة ظاهرة على أن القوم متناقضون، والتناقض دليل البطلان، التناقض ثمرة من ثمار البطلان، التناقض ثمرة من ثمار البطلان. قال وإنما الخلاف في النفي المجرد. يقول ولو استدل هؤلاء بقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لكان أقرب مع كونه متضمنا للنفي والإثبات، لكن الدعوة فيه إنما توجهت إلى النفي. هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذا يتضمن من حيث المعنى أنهم سيدخلون الجنة فيها إثبات، لكن اللفظ ليس فيه إثبات، الإثبات متضمن لللفظ. ولذا من دقيق قريحة الإمام ابن القيم رحمه الله قال لو استدل على أن النافي يحتاج الدليل بقوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لكان أقرب، لأن الإثبات في هذه الآية إثبات متضمن وليس إثباتا لفظيا، كما أن الإثبات في الآية التي معنا التي سبقت قل هاتوا برهانكم إثبات لفظي وليس إثباتا متضمنا. لذا قال ولو استدل هؤلاء بقوله تعالى قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة لكان أقرب مع كونه متضمنا للنفي والإثبات، لكن الدعوة فيه إنما توجهت إلى النفي. ومقصود الكلام أننا لا نعذب بعد تلك الأيام، فلم ننكر عليهم اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام. الله لما رد عليهم ما أنكر عليهم أنهم يعذبون تلك الأيام، وإنما أنكر عليهم حصر التعذيب في تلك الأيام، أنكر عليهم النفي أنهم لا يعذبون في غير تلك الأيام. فلما أنكر الله عليهم وطالبهم بالدليل دل ذلك على أن النافي في الشرعيات يحتاج إلى الدليل، النافي في الأمور الشرعية يحتاج للدليل. لكن كيف يفهم الدليل؟ يفهم على وفق تقعيدات العلماء. لما نقول القاعدة من أصل في العبادة التوقيف، فإذا أثبت تحتاج الدليل الآن، لأن الشرع أذن لنا أن نقاعد هذه القاعدة. لما الشرع يقول الأصل في الأشياء الحل، فإذا أردت أن تنفي فتقول هذا حرام، أنت مطالب إن نفيت بالدليل. يقول ومقصود الكلام أن لا نعذب بعد تلك الأيام، فلم ننكر عليهم اعترافهم بالتعذيب تلك الأيام، بل دعواهم أنهم لا يعذبون بعدها، وذلك نفي محض. فلذلك قلنا إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية وبعد. فالتحقيق في مسألة النافي هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان. أتاك الآن خلاصة المسألة. يقول الاستدلال بالآية التي معنا قل هاتوا برهانكم لا يصلح في موضع النافي، وإنما يصلح في موضع اتفق عليه العقلاء جميعا، فكان من الحسن بمكان بل بكل مكان أن يؤتى بقوله قل هاتوا برهانكم في هذا الموطن، الموطن الذي فيه
إثبات
ونفي، الموطن الذي فيه إثبات ونفي. فكان هذا الموطن إلزام لهم على وجه لا يمكن إلا أن يظهر من خلاله المحق من المبطل. أما قوله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهذه تصلح للنافي. ومع ذلك يقول ابن القيم وبعد فالتحقيق في مسألة النافي هل عليه دليل أن النفي نوعان؟ نوع مستلزم لإثبات ضد المنفي، فهذا يلزم النافي فيه الدليل كما نفى الإباحة، فإنه يطالب بالدليل. قال مستلزم لإثبات ضد المنفي، ينظر في الشرع، إيش الأصل في الشرع؟ إذا نفيت احتجت الدليل. إذا الأصل في الشرع الإثبات، إذا أثبت احتجت دليل. العبادات الأصل فيها التوقيف، فأنت إن أثبت إن نفيت كون شيء ورد دليل به تحتاج لدليل. وإذا أثبتت شيئا في الشرع من العبادات، لأن الأصل في العبادة التوقيف، تحتاج لدليل بخلاف المعاملات. يقول فهذا يلزم النافي فيه الدليل كما نفى الإباحة، فإنه يطالب بالدليل قطعا. الأصل في الأشياء الحلية، الأصل في استخدام النظارات في أكل أي شيء، الأصل في الحل. فإذا نفيت الحل احتجت للدليل، إذا نفيت الحل احتجت للدليل، فإنه يطالب بالدليل قطعا، لأن نفيها يستلزم ثبوت ضد من أضدادها، ولا بد من دليل. وكذلك نفي التعذيب بالنار بعد الأيام المعدودة يستلزم دخول الجنة والفوز بالنعيم، ولا بد له من دليل. هذا غيب، والأصل في الغيب أنه يحتاج الدليل. فقولكم أنكم تدخلون الجنة وأنكم تعذبون بالنار أيام معدودة، إما أن الله أنزله، وإما أنكم اخترعتموه. فإذا الله أنزله هذا يحتاج، إذا كنت ناقلا في الصحة، أين الصحة؟ فإذا لم يصح النقل فهذه دعوة، أين البرهان عليها؟ هذه دعوة، أين البرهان عليها؟ هكذا تدرس المسائل، هكذا تقرر بهذا المنهج العلمي. نحن الآن نترسم منهج علمي، لا نفسر آية، نأخذ منهج علمي من الآيات. إذا قلتم لن تمسنا النار الأيام المعدودة، إما أنه هذا جاءكم النبي من وحي فأنتم تنقلون، فإذا نقلت الصحة. ما هو الدليل على أن هذا النقل صحيح؟ طيب ما جاءك دليل، أنت ادعيت، فهذه دعوة، ما هو الدليل عليها؟ لأن الأصل في الغيب أن لا يتكلم فيه الإنسان إلا بدليل، وهذا غيب لا تعرف العقول. ثم يقول النوع الثاني نفي لا يستلزم ثبوتا، تنفي شيء لا يستلزم ثبوتا، كنفي صحة عقد من العقود أو شرط من الشروط. أن تنفي مثلا أنه لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، أو نفي عبادة في الشرعيات، ونفي إمكان شيء ما من الأشياء في العقليات. فالنافي إن نفى العلم به لم يلزمه دليل، أنا أنفي علمي بهذا. فالنفي الذي لا يستلزم ثبوت هذا لا يلزمه دليل، وإن نفى المعلوم نفسه وادعى أنه منتف في نفس الأمر فلا بد له من دليل. يعني تفريع حسن ومنهج علمي ثابت صحيح. نقرأ، نعود الآيات، نقرأ الآيات التي شرحناها.
قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما عذبهم. فقد قال تعالى: تلك أمانيهم. قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير الحق. ثم قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا بينتكم وحجتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال سعيد بن جبير: بلى من أخلص وجهه لله وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر يكون صوابا موافقا للشريعة، فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم.
في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ينبغي أن يكون أمره شرعي عاليا عليه، على العمل، أن يكون الأمر ضويا تحت إذن الشرعي، وهذا في العبادات. فمن عمل عملا ليس عليه الدليل، ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود من صاحبك. فأن تعبد ربك ولا يمكن لعقلك أن يعلم ماذا يحب ربك. العبادات العقل لا يعرفها استقلالا، العقول وعقول العقلاء من الخلق لو اجتمعت تعلم أن الله حق، لكن لا تعلم ماذا يحب الرب عز وجل. مش ممكن العقلاء يعرفون أن الله يحب خمس صلوات بشروط معينة وأركان معينة وطريقة معينة، العقل ما يعرف هذا. هذا من أين يعلم؟ هذا يعلم من الشرع. لذا من أعظم نعم الله على الخلق أنه شرع لهم شرعا وأنزل لهم كتابا، والذي نفسي بيده لا يوجد أحد في الدنيا أكثر نعمة مما نحن فيه الآن، لا يوجد نعمة على وجه الأرض أعظم من النعمة التي نحن فيها الآن. نعمة أن تجلس وتفهم وتقرأ كتاب الله عز وجل، وأن تتأمل أسرار الكتاب، وأن تترسم منهجا تفهم من خلال القرآن، تفهم الحياة وتحاكم كل شيء وتعبد الله عز وجل بما ورد بالوحي، هذه نعمة عظيمة. قطاع الوحي لما زار أبو بكر وعمر كما في الصحيح ثم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوها بكوا وقالوا: إنا نبكي على انقطاع خبر وحي السماء. يعني انقطاع خبر، انقطاع السماء على الأرض، وحي الخبر، وحي السماء على الأرض، هذا بكى وكر عمر. طب لما بكى وكر عمر إيش يعني؟ ما معنى هذا؟ أن النعمة العظمى زالت، النعمة العظمى أن يبقى الوحي ينزل وأن يبقى الوحي يجد، لكن لله جل في علاه سبحانه سنة كونية وشرعية، في سنته في كونه أن المقدار الذي نزل بالطريقة التي نزلت بالطريقة التي حفظت تكفينا ليوم الدين، وإذا ما كفتنا فالعلة في عقولنا أو في قلوبنا، وإلا الشرع يقينا كافي، لأن الله قد أقام الحجة على خلقه. ولذا كل آية في القرآن تعطيك قاعدة ومنهجا للحياة، فالشاهد أن الأعمال الشرعية لا تقبل لا تعرف إلا من خلال الوحي. الأصل في أن تعبد ربك أن تعرف إلا أن عرفك ربك، إن أذن لك ربك أن تعبده عبدته، لأنه لو ما نزل ما لك أن تتقرب وأنت غير مؤاخذ. من شروط التكليف الشرعي بلوغ الخبر، فإذا لم يبلغك الخبر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما لم يأتك الرسول أنت غير معذب غير محاسب، ولذا أنت ممنوع أن تعبد حتى يأتيك الدليل. فالشاهد أن العبادة لها طرفان، هذه الآية تكلمنا عليها أمس لا داعي للتطويل، وذكرنا بعض الوقفات قوله تعالى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وفصلنا فيها لا داعي للإعادة. نعم.
وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
هذا إيش الآية الثانية في أي موضوع؟
هذا في من عمل
الإخلاص. والأولى اتباع. وقلنا إذا جاز لنا أن نخاطب عوام المسلمين فنركز لهم على الاتباع، لأن الناس قد تطلع عليهم البدع وقد يحسنها لهم أئمة الضلالة، فإننا بحاجة ماسة أن نتكلم مع إخواننا وأحبائنا وأن نركز على موضوع الإخلاص. فالخوف على إخواننا من طلبة العلم ليس من البدع، لأنهم بفضل الله جل في علاه يعلمون الحق، يعلمون ضرورة الاتباع ضرورة الدليل، لكن الخوف عليهم أن يغفلوا عن الإخلاص وأن نلعب بهم الشيطان. فالحديث الذي أورده الشارح رحمه الله يدل على وجوب الاتباع، والآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يدل على ضرورة الإخلاص. نعم.
وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الظاهر ولكن بدون إخلاص فهو أيضا مردود على فاعله، وهو حال المرائين والمنافقين.
العبرة في الشرع بحقيقة العمل ولبه وروحه وروحه كما يقولون. الإخلاص النية أبلغ من العمل، تأتي بعملين وهذان العملان متشابهان في الصورة مختلفان في الحقيقة، بل تأتي بعملين أحدهما في الصورة أدى مراده والآخر لم يؤدي مراده، والذي أدى مراده لم يكن فيه إخلاص، والذي لم يؤدي مراده كان فيه إخلاص، فالثاني مقبول عند ظن الأمور. حديثان أحب لإخواني تكلموا في موضوع الإخلاص أن يتذكرهما. حديث مشهور عن طلبة العلم: ثلاثة أول من يسعر فيهم النار، ثلاثة أتوا بالأعمال في ظاهرها على أحسن حال، بنى مسجد، تصدق، أطعم فقراء، نشر علم، قرأ قرآن، علم قرآن، فسر قرآن، فسر شرح حديث، علم فقه، مجاهد، القوة التي أتاه الله إياها دافع فيها عن الإسلام والمسلمين بنوايا فاسدة، المآل وصعب من النار، صلى الله الرحمة. طيب ذاك الرجل في البخاري أحب إن ذكرنا هذا الحديث نضع بجانبه حديث آخر أخرجه الإمام البخاري، رجل قال: والله لتصدقن بصدقة، وكان مخلصا فكتمها، فخرج من الليل فوضعها في الليلة الأولى في يد غني، فالغني فضحه فأصبح الناس يضحكون منه، فقال: لا تصدقن بصدقة. فتصدق في اليوم في الليلة الثانية فوضع الصدقة في يد لص، ففضحه فأصبح الناس يضحكون منه. فقال لا تصدقن بصدقة، فوضعها في الليلة الثالثة بالموبس. في هذا إشارة إلى أن المخلص لا ينقطع عن العمل، وأن من علامات الإخلاص ثبات العمل. من ثبت على طاعة فثباته ببركة إخلاصه. في هذا إشارة لهذا الحديث. لذا الإمام القيم له كلمة جميلة يقول: من أهم أسباب الثبات فعل الطاعة في الخلوات. من أهم أسباب الثبات فعل الطاعة في الخلوات، خلوة بينك وبين الله تكون طائعا. ومن أهم أسباب الانتكاسات فعل المعاصي في الخلوات، تظهر أنك تفعل طاعة في أمام في الجلوة وفي الخلوة تفعل المعاصي. الشاهد أن هذا الرجل تقبل الله من هذه الصدقات الثلاثة، وهذه الصدقات الثلاثة تقبلها الله منه أتى بالإيش؟ أتى بحقيقة الأمر المطلوب منه، نية صادقة، لكن ما وضع الصدقة في مكانها في المرات الثلاثة، فالصورة ما تمت. ولذا المقولة التي تقول: وإن لم تثبت على قواعد أهل الصنعة الحديثية نية المؤمن أبلغ من عمله، ورد هذا الحديث عن بعض التابعين مقطوعات، وله طرق خمسة بما أذكر ضعيفة وضعفها شديد لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى المقولة صحيح. نية المؤمن أبلغ من عمله معناه صحيح. هذا الرجل أتى بعمل ما أدت الصدقة مؤداها ولا وضعت في مكانها في المرات الثلاثة وتقبل الله منه. وذاك أصناف ثلاثة، شوف هنا رجل في ثلاث محاولات، هناك ثلاث رجال في ثلاث أسمى عبادات أتوا بإيش؟ بأفضل العبادات وأدت معناها، أصابت من عدو فقتلت، سدت حاجة، أقامت مسجدا، وقع تعليم طلبة، تحفيظ قرآن، تعليم علم، لكن النية، نية أصحابها باطلة، فكان أصحابها في النار، بل كان أصحابها أول ما تسعر بهم النار. فالنية عند الله عز وجل أبلغ. لذا أنا أقول دائما لإخواني، لو أردنا أن نقول ما الفرق بين الصحابي والمنافق، كلاهما ظهر الإسلام، وكلاهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وظهر له الإيمان، ظهر من الإيمان. هذا صادق في إيمانه وذاك كاذب في إيمانه. النية، وأنا دائما أقول النية عند الله للإنسان مثل جواز السفر في القوانين. تخيل لو إنسان في طائرة ما عنده جواز سفر، أي مطار يستقبله؟
فوق بدبو يا شيخ،
ولا مطار يستقبله. الإنسان في التعريف القانوني يعني شخصية اعتبارية في الجواز. الإنسان عند الله بإيش؟ قيمتك عند الله بإيش أنت؟ بنيتك. إذا كان أبو بكر بن عياش يقول: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقرها هنا بنية. رب قتيل بين الصفين لا يكون مع شهداء، ورب رجل يموت في فراشه يكون مع شهداء. فالنية من أهم الأشياء، ولذا الإنسان مطلوب منه أن يجدد نيته، أن يستحضر النية في أثناء العمل وبعد العمل وقبل العمل. أسأل الله أن يقوي إياكم النية الصالحة. نعم، نكمل حتى نلقي الآية الثالثة لدرسنا إن شاء الله، تأخرنا.
ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه وآمنهم مما يخافونه فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ما مضى مما يتركونه.
تكرر أمس لفتتين وذكروا فيهما فقط. الأولى يعني لماذا قال فله أجره ولم يقل فله الجنة، والثانية قال فله على الإفراد، ثم قال ولا خوف عليهم بالجمع. ذكرنا اللفتتين وماذا يستفاد من هاتين اللفتتين في درس أمس، ونكتفي بهذا المقدار. وتبقى الآية الثالثة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نشرحها مع الآية التي بعدها في درس غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.